بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 39 من دروسنا في شرح الحكم العطائية للإمام ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. يقول ابن عطاء الله: العجب كل العجب ممن يهرب مما لا انفكاك له عنه، ويطلب ما لا بقاء له معه. قال الله عز وجل: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. من الشيء المسلم أن حقائق العقيدة ثابتة في عقولنا، اعتقدناها علما وآمنا بها فكرا وسلمنا بها قلبا وإحساسا وشعورا. وهذه العقيدة ينبغي أن نتذوقها في حياتنا كلها، في ميدان علاقاتنا مع الله عز وجل، وفي ميدان علاقاتنا مع هذا الكون، وفي ميدان علاقاتنا مع الخلق أجمعين. ومن هذه العقائد أن الله تبارك وتعالى معنا إيجادا وإمدادا. فالله عز وجل ابتدأنا بنعم لا تعد ولا تحصى، قال فيها ربنا عز وجل: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وقال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. ومن مظاهر عناية الله تبارك وتعالى بنا ورعايته لنا، أولا أن الله عز وجل هيأ أسباب وجودنا قبل أن نخلق. فالله تبارك وتعالى قدر علاقة واضحة بين الآباء والأمهات تكون منها ثمرات مجيء الأولاد، هذا بتسخير وتيسير من الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك تفضل علينا ربنا عز وجل فأوجدنا وخلقنا من العدم. ثم بعد ذلك الله عز وجل هيأ لنا أسباب استمرار وجودنا وأتم خلقنا، وقال الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم بعد ذلك سخر الأشياء لنا، كما قال الله عز وجل: خلق لكم ما في السماوات والأرض. ثم بعد ذلك الله عز وجل تفضل علينا بالحماية والعناية والرعاية التي نلمسها في حياتنا كلها. ثم بعد ذلك امتن الله علينا بأنواع النعم، وقال الله عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله. ثم بعد ذلك تفضل الله علينا بالتوفيق، فجعل في قلوبنا حبا للطاعات ونفورا من المعاصي، وقال الله عز وجل: وما توفيقي إلا بالله. وقال الله عز وجل: واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. ثم بعد ذلك نجد عناية الله عز وجل في ألطاف كثيرة تا تحف بنا من كل جانب، كما قال ابن عطاء الله السكندري: من ظن انفكاك لطفه عن قدره فذاك لقصور نظره. ولا شك أن جميع الأشياء من حولنا زائلة لا بقاء لها، الله عز وجل معنا في حياتنا كلها، من الوجود إلى الفناء، من البداية إلى النهاية، بأنواع اللطف والعناية والرعاية والفضل والإنعام والإحسان. والأشياء من حولنا كلها زائلة، اللذات التي نسعى إليها زائلة، الجاه الذي نحرص عليه زائل، الصحة التي نتمتع بها زائلة، العز الذي نتغنى به زائل، العلاقات الاجتماعية التي نتابعها ونقويها زائلة. وقال الله تبارك وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال الله عز وجل: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال الله عز وجل: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ولا شك أن الإنسان بعد أن يعلم هذه الحقيقة الواضحة، الله عز وجل موجود باق لا انتهاء لوجوده، وهو معنا في حياتنا كلها من البداية إلى النهاية، لا ننفك عن عناية الله أو عن رعاية الله أو عن نعم الله أو عن فضل الله، بل الله تبارك وتعالى يكلأنا بالليل والنهار، وتحفنا ألطافه في أوقاتنا كلها وفي حالاتنا كلها. وجميع ما نتعلق به من الأشياء أمور زائلة وأمور فانية، وهنا يحصل الامتحان للإنسان. فالإنسان ممتحن بين ما يبقى وما يفنى، بين ما يبقى وما يفنى. يعني عندما يقول الله عز وجل: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، إذن ينبغي علينا أن نحرص على ما يبقى وأن نزهد فيما يفنى. وقال ابن عطاء الله السكندري: من أراد أن يكون له عز لا يفنى فلا يستعزن بعز يفنى. ولا شك أن العاقل يطلب ما يبقى وما يدوم، ويزهد فيما يفنى ويزول. والإنسان عندما تعمى بصيرته والعياذ بالله من أثر الكبر والعناد، من أثر الشهوات واللذات، من أثر الذنوب والمعاصي، من أثر الغفلة والإعراض عن الله، من أثر الصحبة السيئة والوجود في البيئة السيئة، لا شك أن هذا الإنسان يحصل عنده خلل في البصيرة. هناك خلل في البصر وهناك خلل في البصيرة. الخلل في البصر يحرم الإنسان التمتع بالمحسوسات من حوله، يعني لا يرى الأشياء من حوله، فنقول هذا من أثر عمى البصر. لكن عمى البصيرة يجعل الإنسان مختل النظر إلى الحقائق، فتراه يرى الحقائق مختلطة ومتشوشة، يرى أن الفاني أهم من الباقي، ويرى أن الزائل أهم من الدائم، ويرى أن الدنيا أهم من الآخرة، ويرى أن الشهوات واللذات أهم من ثواب الله تبارك وتعالى، ويرى أن علاقته بالخلق أهم من علاقته بالله تبارك وتعالى. هذا من أثر عمل بصيرة الذي يصاب به الإنسان. وإذا أصيب به الإنسان فإنه تختل عنده الموازين، وتختلط عنده الرؤية، وتتشوش عنده المناظير، وعندها لا يستطيع أن يتخذ أحكاما صحيحة، ولا يستطيع أن يسير على هدى. لذلك ابن عطاء الله ينبهنا على هذا ويقول: العجب كل العجب ممن يهرب مما لا انفكاك له عنه. يعني الإنسان منا عندما يعرض عن الله عز وجل ويقبل على الدنيا ماذا فعل؟ هو الآن يهرب من الله عز وجل، وربنا لا غنى لك عنه، وربنا تبارك وتعالى هو الذي يكلأك ويرعاك في حياتك كلها. قال الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الإنسان عندما ينظر إلى ما حوله فيجد أن الأشياء من حوله كلها فانية وزائلة وقليلة، كما قال الله عز وجل: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. ولكن المشكلة أن الإنسان منا عندما ينظر إلى الأشياء تختل عنده الرؤية، لأنه ينظر من خلال حب الدنيا، تعلق قلبه بالشهوات فصار يرى الأمور كلها من خلال حب الشهوات، تعلق قلبه بالمنصب فصار يرى الأشياء كلها من خلال حبه للمنصب، تعلق قلبه بالجاه فصار يرى الأشياء كلها من خلال حبه للجاه. ولو أنه استطاع أن يحرر عقله وفكره وبصيرته من هذه القيود، من قيد حب الشهوات، من قيد حب الجاه والمنصب، من قيد حب العلاقات الاجتماعية، من قيد الأوهام التي يعيشها الإنسان. نحن اليوم بعضنا يعيش في أوهام يتصورها في حياته، نجاحات وهمية، فوز وهمي، انتصارات وهمية، لكن هذا الإنسان عندما تمر كل هذه الأشياء تذوب أمامه الأوهام ويبقى أمام الحقيقة الراسخة: كل شيء هالك إلا وجهه. لذلك ينبهنا ابن عطاء الله في حكمة ثانية يقول فيها: لا ترحل من كون إلى كون فتكون كحمار الرحى يسير من حالة إلى حالة، والذي ارتحل إليه هو الذي ارتحل عنه. يعني حمار الرحى يدور في الرحى طول النهار من الصباح إلى المساء، وهو ينتقل من مكان إلى مكان. طب لو نظرنا وجدنا أن المكان الذي انتقل إليه هو المكان الذي كان فيه، ولكن ارحل من الأكوان إلى المكون، ارحل من الأكوان إلى المكون، وأن إلى ربك المنتهى. نلاحظ أن ابن عطاء الله في هاتين الحكمتين ذيل حكمته بآية القرآنية يدلل فيها على ما يقول: وأن إلى ربك المنتهى. وقال ابن عطاء الله متمما بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: وانظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وتأمل هذا الأمر إن كنت ذا فهم والسلام، تأمل هذا إن كنت ذا فهم والسلام. ما هو هذا الأمر؟ يقول: لا ترحل من كون إلى كون، لا ترحل من دنيا إلى دنيا، لا ترحل من شهوة إلى شهوة، لا ترحل من مرغوب دنيوي إلى مرغوب دنيوي، ولكن يرحل من الدنيا إلى الآخرة، من الكون إلى الله سبحانه وتعالى، من الخلق إلى الخالق، من الصنعة إلى الصانع. لا ترحل من كون إلى كون، ولكن ارحل من الكون إلى المكون، فإنك إذا ارتحلت من كون إلى كون كان الذي ارتحلت إليه هو الذي ارتحلت عنه، انتقلت من هذه الشهوة إلى تلك الشهوة، انتقلت من هذا الأمر الدنيوي إلى هذا الأمر الدنيوي، انتقلت من علاقة بزيد إلى علاقة بعمر، وهذه كلها أمور دنيوية. ولكن ارحل من الكون إلى المكون. ولا شك أن السير لا بد له من فائدة يحصلها الإنسان. يعني أنا عندما أسير، هل أسير بلا هدف؟ هل أسير بلا غاية؟ هل أسير بلا مقصد؟ لا، ولكنني أسير لأصل إلى هدف أقصده. طيب، الإنسان عندما يدور في مكانه هل هذا السير محمود؟ الجواب لا، لأن هذا السير انتقال صوري، والحقيقة أن هذا الإنسان لا ينتقل، لأن النقطة التي انتقل إليها هي التي انتقل منها. والذي يسير دون فائدة مخطئ، يضيع وقته ويضيع جهده ويضيع حياته، وعما قليل يفارق الدنيا ويندم ولا تساعة مندم. والإنسان الذي ينتقل من شيء إلى شيء، هذا الإنسان ينبغي عليه أن يصحح أموره. ينتقل من أمر دنيوي إلى أمر دنيوي، ينتقل من طلب مال إلى طلب جاه، دنيا ودنيا، ينتقل من طلب هذه العلاقة مع هذا الإنسان إلى طلب تلك العلاقة مع إنسان آخر. ولا شك أن كل واحد منا قد تضيق به الدنيا، يشعر بألم في الصدر ويشعر بضيق في الفؤاد، يبحث لنفسه عن الراحة، ماذا يفعل؟ يحاول أن ينتقل من بين هذه الأشياء. يقول لك أعطني طعاما، تعال لنأكل، يأكل لكنه لا يسعد، هو يعاني شقاء. يقول تعال بنا نذهب إلى ذاك المكان، يذهب لا يشعر بالسعادة، تراه ينتقل إلى لذة وشهوة وسهرة وضحكة وما شابه ذلك، لكنه يرجع إلى نفسه فيرى أن الألم لا يفارقه أبدا. والحقيقة أن هذا الحال هو حال كثير من الناس اليوم، يعانون آلاما، كآبة، شقاء، مزعجات، ضيقا في الصدور، ضيقا في القلوب. لماذا؟ لأنهم يعيشون ضمن سجن هذه المكونات. وهذا الإنسان يا ترى لو فكر أن يغير اتجاهه، لو فكر أن يعالج هذا الضيق بشيء من الصلة بالله عز وجل، بقراءة قرآن، بذكر لله، بصلوات، بدعوات، بإقبال على الله عز وجل، بذكر وهو خال بين يدي الله، يتذوق من خلال ذلك قول الله عز وجل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، لا شك أن هذا الإنسان ربما تسيل دموعه، وربما يشعر بالتأثر، وربما تذوب الأوهام بين يديه، ويقف أمام الحقائق، وعندها يعلم أنه لا سعادة له إلا بالصلة بالله تبارك وتعالى، أنه لا هناء له في الدنيا إلا بإقباله على الله عز وجل. كثيرون أولئك الناس الذين حصلوا أنواع المتع الدنيوية ومع ذلك ما عرفوا طعما للسعادة. لماذا؟ لأنهم طلبوها في غير مظانها، طلبوها في لذة، طلبوها في منصب، طلبوها في مال، طلبوها في شهوة، طلبوها في شهرة، وكل ذلك زال بعد وصلوا إليه ولم يشعروا بالسعادة، فعرفوا أن السعادة لها طريق آخر يطلبه الإنسان في طلب مرضات الله عز وجل. ولا شك أن الإنسان منا لو نظر لوجد نفسه أنه يمتحن دائما بين آمال صغيرة وآمال كبيرة، وكل أمل من آمال الدنيا وكل هدف من أهداف الدنيا يكون عظيما قبل أن تصل إليه. انظر إلى آمالك في الدنيا، إلى شهاداتك التي نلتها، إلى بيت اشتريته، إلى منصب وصلت إليه، إلى شهرة حققتها، كان ذلك الأمر أمرا عظيما قبل أن تصل إليه، فلما وصلت إليه وجدته صغيرا قليلا. طيب يا ترى هل هناك أمل عظيم لا يصغر عند الوصول إليه؟ نعم. ما هو هذا الأمل؟ أن تلقى الله والله راض عنك، أن تلقى الله والله راض عنك. إذا وصلت إلى تلك الغاية وتذوقت الرضا من الله عز وجل، علمت أن هذه هي الغاية التي ينبغي عليك أن تحرص عليها. والإنسان في حياته كلها ممتحن بين آمال صغيرة وآمال كبيرة، يكون في الطفولة ويكون بين أمل صغير وأهداف صغيرة تتناسب مع عالم الطفولة يحرص عليها ويبكي إذا فقدها. ولكن يا ترى لو قدمنا له هذه الأهداف وهذه الآمال وهو شاب أو وهو رجل كبير، لا يقبلها أبدا، وربما يضحك على من يقدمها له. لماذا؟ لأن هذه الأهداف كانت كبيرة فيما مضى، أما الآن فأصبحت صغيرة. وكذلك آمال الشباب وآمال الرجال وآمال الكبار هي آمال مرحلية، ولكن الأمر العظيم هو أن تلقى الله عز وجل والله راض عنك. لذلك هنا يحصل الامتحان دائما، هنا يحصل الامتحان دائما. والإنسان العاقل هو الذي ينتقل من الدنيا إلى الآخرة، بمعنى أنه يجعل همه الأكبر في طلب مرضاة الله عز وجل، كما قال الله تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. الإنسان منا عندما يعيش في هذه الحياة ويصير له تعلقات بالناس، علاقات مع البشر، علاقات مع الناس، شهرة وما شابه ذلك، طيب بعد أن يصل إلى كل هذا، ترى هذا الإنسان يقف أمام حقيقة واضحة، وهي أن كل ذلك زائل، كما قال الله تبارك وتعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. لذلك الحقيقة هنا أن الإنسان ينبغي عليه أن يرحل من الكون إلى المكون، من الخلق إلى الخالق، من طلب مرضاة الناس إلى طلب مرضاة الله، من طلب حظوظ نفسه إلى القيام بحقوق الله تبارك وتعالى، وعندها يحقق سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. اليوم بعض الناس تراه ينظر في الكون فيرى أسبابا ومسببات، فتراه كلما انتقل من سبب بحث عن سبب، وكلما انتقل عن شيء بحث عن شيء انتقل إلى آخر وما شابه ذلك. طيب لماذا لا نتفق أن وراء هذا الكون صانعا خالقا مدبرا ينبغي علينا أن نتجاوز كل هذه الأسباب لنعلم حقيقة أن الفاعل هو الله، وأن الخالق هو الله، وأن المدبر هو الله، وأن نتعامل مع الأسباب على أنها أسباب، نأخذ الدواء على أنه سبب، ونتعامل مع التجارة على أنها سبب، ونتعامل مع الأشخاص على أنهم أسباب، ونعلم أن الأمر كله بيد الله. قال الله عز وجل: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. وقال الله تبارك وتعالى: واعلم أن، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بقلوبنا إليه، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا نرحل بقلوبنا رحلة عظيمة من هذا الكون الفاني إلى ربنا الباقي، من هذه الدنيا الزائلة إلى تلك الآخرة الباقية. أسأل الله عز وجل أن يجعل في قلوبنا ما يرضيه، وأن ينزع من قلوبنا كل ما يسخطه عنا، والحمد لله رب العالمين.